الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم. أيها الإخوة، في مجالات الثقافة المعاصرة استأثر منهج التحليل النفسي بمكان الصدارة، سواء في ميدان علم النفس ذاته أو في ميدان الأدب والدراسات التاريخية والثقافة العامة. وكان سيغموند فرويد اليهودي النمساوي الأشهر صيتا في هذا المجال والأبعد أثرا، وذلك بسبب الاهتمام المتزايد بآرائه من قبل الحركة الصهيونية. فما هي قصة فرويد؟ في لقائنا السابق من البرنامج استبان لنا تركيز مدرسة التحليل النفسي الفرويدية على حيوانة الإنسان على نحو عامد ذميم، وفي نظره أن الأخلاق والدين ليست قيما أصيلة في الحياة البشرية، وأن الغريزة الجنسية البهيمية هي المحرك الأول والأساس لسلوك البشر. وقد استند فرويد لإثبات آرائه الغريبة على الأساطير القديمة البائدة وعدها من حقائق العلم، واستند كذلك إلى حالات المرضى والشواذ واعتبرها مقياسا للأصحاء والأسوياء، بما جعله في رأي العلماء أقرب إلى المتكهن والمشعوذ منه إلى العالم. وأشار هؤلاء العلماء إلى نقطة الضعف الكبرى في منهج فرويد، وهي أنه اتخذ من دراسة حياته الشخصية وطفولته قاعدة عامة، وقد ثبت من خلال مؤلفاته أنه كان يتخذ من تحليل أحلامه وهواجسه ومشاكله في صباه كيهودي نمساوي واجه التعصب ضد اليهود قاعدة لكل تصميماته ونظرياته. ولقد خالف فرويد في نظريته علماء نفس آخرون معروفون من أمثال أدلر ويونج وستيكل، فآراء فرويد كما يرى يونج ذات جانب واحد، وأنها غير ناضجة، ذلك أن مصدر سرور الطفل في الحصول على الغذاء ينبغي ألا يوصف بأنه جنسي بأي حال من الأحوال، باعتبار أن الدافع الجنسي المزعوم لم يتميز في نفسه. ثم إن الجنس في نظر يونج ليس أساس الدوافع البشرية، بل هو واحد من دوافع عديدة، وأن الدافع الإنساني الأول هو الرغبة الملحة في التفوق، وأن إرادة القوة هي الإرادة الصادقة الأصيلة في نفس كل إنسان. أما أدلر فيذهب إلى أن النقص يكاد يكون هو السبب الأساسي للنبوغ، وأن دافع تأكيد الذات وليس الجنس هو القوة السائدة في الحياة. أجل المستمع الكريم، إن الاعتراضات والانتقادات لنظرية فرويد في تغليب الجنس على سائر الدوافع كانت تقوى وتشتد، ورغم ذلك وبظروف خاصة شقت نظريته طريقها في عنف وسيطرت على جميع ميادين الدراسات النفسية، وكانت من ورائها قوى تدفعها إلى الأمام. وقد سجلت بروتوكولات صهيون إشارة إلى فرويد فقالت: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. من هنا مستمعينا الكرام، يرجح الكثيرون أن هدف فرويد كان داخلا ضمن المخطط الذي رسمته الصهيونية للسيطرة على العالم بعد تدمير أخلاقه، ولقد امتد أثر فرويد نتيجة لذلك حتى شمل الأدب والقصة والسينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، ووصل إلى بيوت الأزياء وأدوات الزينة. ويقرر الباحثون أن ليهودية فرويد دخلا كبيرا في صياغة الكثير من نظرياته وفرضياته وتعليلاته، ذلك أنه كان ينتمي إلى الحركة الصهيونية التي أقل ما ينسب إليها حب المال والانغلاق والتعصب، وبهنا انبعثت فلسفته التي وصفت بأنها ميكانيكية جبرية، ذلك لأنها تنظر إلى الإنسان كأنه آلة عديمة الحرية، خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا يمكن التغلب عليها إلا بالحيلة، وبذلك فرض على علم النفس مبدأ الجبرية، وأنكر الإرادة الفردية القادرة على مقاومة الغرائز. وقد وصف فرويد بأنه كان يمر بأزمات نفسية أشبه بالهوس الجنسي عندما كان يعالج مريضة مصابة بعقدة الكترة، وحين كان فرويد يعالج هذه الفتاة يكتشف أنه هو مصاب بعقدة أوديب، وأنه كان يتجه إلى أمه ويغار من أبيه، وأنه اتهم أباه ظلما بجريمة أخلاقية رهيبة. إن أسطورة أوديب الإغريقية تتحدث عن ابن اقترف جريمتين بشعتين، قتل أباه وارتكب خطيئة أخرى فظيعة، ثم عاقب نفسه بأن فقأ عينيه هذه الأسطورة، جعلها فرويد حقيقة يؤمن بها ويفسر بها سلوك الآخرين. أجل، كان فرويد مجموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة، ولم يستطع أن يشفي عقله الباطن من هذه العقد إلى آخر حياته. كان ينسى الأسماء ومنها اسم أحد معارفه، وكان يتبع أوراقه التي تدخل في ترجمة حياته فيحرقها، وكان يؤمن أنه سيموت في نهاية الحرب العالمية الأولى فمات في بداية الحرب العالمية الثانية. وكان فرويد عرضة للإغماء على أثر المفاجآت، وكانت مرارة الطبع سمة ملازمة له في علاقاته بغيره، وكانت لأحلامه وجوه خفية ترمز إلى دلائلها في سريرته الباطنة، وكانت له أنواع من القلق تدل على باعث من بواعث الحيرة المكتومة. وأظهر حالاته أنه كان يحارب الالتزام بالعقائد الدينية والعادات الخلقية، لكنه يتشبث بالتفسير الجنسي للعقائد والعادات. كان فرويد ينسى نفسه ليلا في فراشه، ويخشى من السفر بالقطار، ويحضر إلى المحطة قبل موعد حركة القطار بنحو ساعة كاملة، وكان دائما العزلة لا يسمح لأحد أن يصاحبه طويلا. نظرية فرويد مستمعين الكرام هذه أريد لها أن تسيطر على مناهج التعليم والتربية والدوائر العلمية، غير أنها قد انكشف عوارها في السنوات الأخيرة وبان فسادها، حتى إن الأطباء النفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد في مدينة شيكاغو عام 56 وعدتهم نحو 4000 قد فوجئوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه. وقد قاد هذه الحملة الدكتور بريسيفال بيلي مدير معهد النفسيات بولاية إلنيواز، وخلاصة حملته أن البقية الباقية من طب فرويد قليلة لا يؤبه بها، وأن آراءه لا تضيف شيئا إلى القيم الإنسانية، لأنه يرتد بالإنسان إلى أغوار الباطن ويحمل جانبه المنطقي الشاعر، وأنه لم يكن يفهم المرأة ولا يحس جلال العقيدة. وهكذا يرى المراقبون أن العالم استطاع أن يضع فرويد على المشرحة قبل أن يمر 20 عاما على وفاته. وأخيرا مستمعي الكريم، قد كشفت الأبحاث التي نشرها الكتاب اليهود في السنوات الأخيرة عن علاقة جذرية وعميقة بين نظريات فرويد وبعض نصوص التلمود اليهودي، ولقد ظلت نظريته في التفسير الجنسي للسلوك البشري تخدع مئات العلماء ببريقها الزائف سنوات طويلة، حتى أعلنت هذه الحقيقة التي سنلقي الضوء عليها في لقائنا القادم بإذن الله. شكرا لكم.